الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية بعد صلاة المغرب، ونحن إن شاء الله نبدأ من كتاب العلامة ابن قدامة رحمه الله، ونحاول إن شاء الله أن نذكر فيما يتعلق بالفقه على القول الراجح مع ذكر الدليل. أما التفصيل في الأقوال والمدلولات فهذا إن شاء الله يكون بعد ذلك في الدورة التأصيلية الثانية. فنبدأ على بركة الله تعالى من الجزء الأول من كتاب الدورة، الصفحة 27 بعد 100، الصفحة 27 بعد 100. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائم لله بحقه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مغتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى اله ما جاد السحاب بوقته وما رعد بعد بطنه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة للقارئ، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتملا على الله عز وجل في إخلاص القصد في الوجه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من يستغني عن نسبتها إليها.
أحسنت، بارك. قوله رحمه الله: الحمد لله. مضى معنا تفسير الحمد. وأما الله، الاسم الأعظم من أسماء الله تبارك وتعالى، فمعناه ذو الألوهية. الله معناه ذو الألوهية، أو كما يقول العلماء: الله المألوه المعبود بحق. وقوله رحمه الله: حمدا يفضل على كل حمد. يفضل بمعنى يزيد على كل حمد يقوله غيره، وهذا فيه أنه يريد الحمد على وجه عظيم. قوله رحمه الله: كفضل الله على خلقه. كفضل الله على خلقه، يعني حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، يعني يريد حمدا يكون فوق حمد كل أحد، كما أن الله في فضله فوق كل أحد. ففضله سبحانه على المخلوق لا يحصى ولا يعد، بل لا نسبة بين فضائله وصفاته وكماله وجماله وجلاله سبحانه وبين كمالات المخلوقين. لماذا؟ لأنه لا كمال في المخلوق إلا وهو مكتسب مخلوق لله عز وجل فيه. أما الله تبارك وتعالى فبصفاته أزلي. قوله رحمه الله: غير مرتاب في صدقه، أي ليس عندي ريب ولا شك أنه رسول صادق موحى إليه من العالمين، موحى إليه من رب العالمين، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يجوز لمسلم أن يرتاب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يرتاب في صدقه وقد شهد بصدقه أهل الكفر المعاندين لبعثته، فكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. قال الله عز من قائل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن ارتاب في شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن محمدا رسول الله فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، إلا أن يكون الريب قد مر على القلب كمر الوساوس، فمرور الوساوس على الصدر لا أثر لها فضلا من الله وجودا. وقوله رحمه الله: ما جاد سحاب بودقه، المقصود بالودق الودق هو المطر، الودق هو المطر. والمعنى: أني أسألك يا إلهي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قطرات الماء التي تنزل من السحاب وبعدد الرعد الذي يجيء بعد البرق. وهذا فيه دلالة على أنه أراد بهذه الصلاة صلاة دائمة ما دامت الملوان الليل والنهار بقاء الدنيا. ثم قوله رحمه الله: هذا كتاب في الفقه، هذا كتاب اسم الإشارة كما قلنا لما سيأتي. وقوله كتاب في الفقه أي كتاب يختص في أحكام الفقه. والأحكام الفقهية منقسمة إلى قسمين: أحكام كما يقول العلماء رحمهم الله راجعة إلى العبادات، وأحكام فقهية راجعة إلى المعاملات. فلنتصور مسائل الفقه، مسائل الفقه العملية، لأن في مسائل فقه علمية. المسائل الفقه العلمية جلها وعظمها اعتقادية، وأما المسائل الفقه العملية جلها وعظمها فهي راجعة إلى التعبد. كيف نتقرب إلى الله؟ كيف نتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع خلق الله؟ هذه الأحكام العملية قسمها الفقهاء إلى قسمين، نحفظ ونتصور هذين القسمين. القسم الأول العبادات، وفيها أركان الإسلام الأربعة: الصلاة، ويسبقها الطهارة وأحكامها، والزكاة، والصوم، والحج. ويدخل في هذا النوع أيضا ما يتبعها من أحكام الأيمان والنذور، لأنها قربات مع الله. الأيمان والنذور قربات مع الله، مثل الصلاة قربة مع من؟ قربة إلى الله. تصلي لمن؟ لله عز وجل. تصوم لمن؟ لله. تنذر لمن؟ إذن الأيمان والنذور من جانب له علاقة بالعبادات. أما القسم الثاني وهذا دون الأول، لأن الأول محض حق الله تعالى، العبادات محض حق الله تعالى، الأيمان والنذور متنازع، في جهة متعلق حق العباد وفي جهة متعلق حق الله تبارك وتعالى. أما المعاملات وهو دون القسم الأول وهذا هو القسم الثاني، هي منقسمة أيضا إلى ثلاثة أقسام: معاملات مالية، وهذه مثل البيع والإيجارة والرهن ونحو ذلك، ومعاملات شخصية ما تكون مع عامة الناس كالنكاح والطلاق والرجعة والعدة ونحو ذلك. إذن المعاملات إما مالية، هذه تسمى العامة، أو معاملات خاصة شخصية مثل الطلاق ومثل النكاح والطلاق والعدة والرجعة ونحو ذلك، أو معاملات جنائية أو قضائية وهي الحدود والأحكام والأقضية. هذا كل الأحكام الفقهية العملية. قوله رحمه الله واقتصرت يقول اختصرته حسب الإمكان. المختصر عند الفقهاء رحمهم الله هناك مختصرات وهناك ملخصات. الفرق بين الملخص وبين المختصر أن الملخص يكون من لفظ الغير والمختصر يكون من لفظ المختصر. الملخص من لفظ الغير والمختصر من لفظ الكاتب، من لفظ الفقيه، من لفظ المصنف، من لفظ العالم. قال اختصرته حسب الإمكان. ما معنى المختصر في اللغة؟ ما قل لفظه وجل معناه. ما معنى المختصر في اللغة؟ ما قل لفظه وجل معناه أي عظمه. ويسميه علماء البلاغة بالإيجاز، يسميه علماء الفقه الاختصار ويسميه علماء البلاغة بالإيجاز. ولهذا من مشاهير كلامهم الإعجاز في الإيجاز، من مشاهير كلام البلاغيين الإعجاز في الإيجاز. قوله رحمه الله اختصرته حسب الإمكان، لماذا اختصر؟ انتبهوا لهذه المسألة. قال ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. ويا حبذا لو حفظنا هذا المتن ونشحذ هممنا لحفظه، لأن فيه تصور مسائل الفقه مع الدليل. وهذا الكتاب من أندر النوادر، لأن فيه اختصارا مع الدليل، وهذا من أعظم ما يكون في الفقه. قال رحمه الله مبينا لماذا اختصر، قال ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. ثم بين رحمه الله منهجه في الاختصار، فقال اختصرت فيه على قول واحد. الإمام أحمد رحمه الله عنه عدة روايات في المذهب، فالمصنف رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب العظيم، كتاب عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله، اختصر أبو محمد عبد الله ابن أحمد على قول واحد، ليس شرطا أن يكون هو المذهب، وإنما شرطه أنه يقتصر على القول الراجح سواء كان هو المذهب أو لم يكن هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ليكون عمدة لقارئه، وهذا تعليل لما تقدم. وطالب العلم إذا تدرج في العلم وبدأ بالمختصرات قبل المطولات لم يلتمس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات، لكن إذا بدأ بالمطولات أول ما يبدأ يأخذ الأقوال الكثيرة في المسألة، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ما يلبث أن تختلط عليه نسبة الأقوال. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه مع مضي الوقت يصبح لا يعرف في المسائل إلا أن المسألة خلافية. طيب ما هو الراجح؟ لا يعرف، لكنه إذا تأصل ابتداء بالقول الراجح حصل المقصود، بعد ذلك يضيف إليه الإضافات الأخرى. قوله أودعته أحاديث صحيحة، هذا ليطمئن الحافظ لهذا المتن أن هذه الأحاديث صحيحة عند المصنف. لما نقول صحيحة يعني عند المصنف ما يرد عليه اعتراض، كيف ذكر الحديث الفلاني وهو ضعيف عند فلان، ما لنا علاقة، هو رآها صحيحة فاحتج بها رحمه الله تعالى. ثم قال مبينا لماذا يورد الأحاديث، طبعا مع الأدلة من القرآن، قال تبركا بها. القرآن مبارك والسنة مباركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالتبرك بالأحاديث لأن ذكر الأحاديث مقوٍ للحجة ومثبت للمسألة، فهذه بركة عظيمة.
أنك تحفظ المسألة وتحفظ دليلها. قال رحمه الله: اعتمادا عليها. لماذا اعتمادا عليها على هذه الأحاديث؟ لأن الدليل إذا كان صحيحا غير منسوخ فلا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره، كما قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إذا صح الحديث لم يكن لأحد من المسلمين أن يخالفه إلى غيره كائنا من كان. ثم قال رحمه الله هنا في النسخة اللي عندنا: لأستغني عن نسبتها إليها. وفي بعض النسخ: ليستغنى عن نسبتها إليها، يعني كونه قال لك أني جعلتها من الصحاح خلاص يكفي، ما لازم يقول لك من رواه. أنت تستغني بكون المصنف ذكر لك في الأول أن الأحاديث التي فيها هي أحاديث من الصحاح، فحينئذ لا يرد عليه لماذا لم ينسب رواية الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
أحسنت. قوله: باب أحكام المياه. الباب مضاف إلى الأحكام، والأحكام مضاف إلى المياه، أي هذا باب جمعت فيه ما يتعلق بأحكام المياه. والأحكام جمع حكم، والحكم المقصود به هنا الأحكام في العبادات، في العبادات كلها. إذا قيل حكم فالمقصود به إما الحكم التكليفي الذي هو يجوز لا يجوز، يجب ويحرم ويستحب ويكره، وأيضا قد يراد به الأحكام الوضعية، وهو إذا طلع الفجر وجب صلاة الفجر مثلا، إذا غاب القرص جاز الفطر أو استحب الفطر، فهذه أحكام وضعها الشارع وهي تسمى بالأحكام الوضعية. فهنا قوله أحكام جمع حكم، يراد به النوعين من الأحكام: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وقوله المياه، المصنف رحمه الله جمع المياه، والقاعدة أن الماء اسم جنس وأسماء الأجناس لا تجمع. طيب لماذا جمعه؟ يقول العلماء: الجمع ليس باعتبار كونه اسم جنس، فإنه لا يجمع. إذن لماذا جمعه؟ قالوا: لأن المقصود أنواع المياه، ولما كانت المياه متعددة الأنواع جاز جمعه بهذا الاعتبار. باب أحكام المياه. بدأ المصنف رحمه الله بالمياه لأن الطهارة مفتاح الصلاة كما جاء في الأحاديث، والطهارة لا تكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه كالتراب. الطهارة لا تكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه كالتراب. قوله رحمه الله: خلق الماء طهورا، أي أن الله خلق هذا الماء طهورا في أصل الخلقة. فالأصل في خلقة الله عز وجل للمياه أنها طاهرة. ومعنى هذا الكلام أن الماء الذي باق على أصل خلقته الحكم فيه الطهارة، ما الذي يتغير حكمه عن الطهارة؟ ما تغير عن أصل وجوده، هذا معنى هذه العبارة. فقوله رحمه الله في هنا خلق الماء طهورا، الطهور بالفتح على وزن فعول، طهور بالفتح على وزن إيش؟ فعول، اسم لما يتطهر به، الطهور بالفتح على وزن فعول اسم لما يتطهر به. أما الطهور بالضم على وزن فعول فهو اسم للعملية التي أنت تقوم بها، فغسلك للوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين هذه العملية تسمى طهورا، تسمى إيش؟ طهورا. وأما الماء الذي تتوضأ به يسمى طهورا، تيممك يسمى طهورا، والتراب الذي تتيمم به يسمى طهورا. وهكذا على هذا المنوال قس الأسماء، السحور فعلك، والسحور الوقت أو ما تأكله في الوقت، واضح؟ الغسل أو الغسل، وهكذا الوضوء والوضوء، الوضوء فعلك، والوضوء الماء الذي تتوضأ به. قال خلق الماء طهورا. الدليل على هذا قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن هذا هو الأصل. وفي الحديث قال هو الطهور ماءه، يعني البحر هو الطهور ماءه. ثم قال رحمه الله يطهر من الأحداث والأنجاس. قوله يطهر من الأحداث، الأحداث جمع حدث، الأحداث جمع حدث. ما معنى الحدث؟ اختلف العلماء في تعريفه، لكن يمكن أن نعرف الشيء بالإشارة، هذا أحسن من العبارة. كيف؟ لأنه أسهل للفهم. الحدث انتقاض الوضوء أو وجود الجنابة، هذا هو الحدث. ولذلك التعريف بالإشارة أصرح وأبين من العبارة. أما التعريف اللفظي فالفقهاء يقولون الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما معنى الحدث عند الفقهاء؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. اقرأوا هذه الآية، قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، يعني الجنب ما يصير يدخل المسجد إلا أن يكون عابر السبيل، صحيح؟ طيب ما عرف لنا الجنب إلا بالحكم المترتب عليه، لأن هذا أفضل وأسهل وأبلغ في التعريف من التعريف التي هي بالعبارات. قوله رحمه الله يطهر من الأحداث، عرفنا معنى الأحداث. والنجاسات، النجاسات جمع نجس، النجاسات جمع نجس، نجس وأنجاس ونجاسات، أنجاس جمع التكسير والنجاسات جمع التأنيث. وهو تعريف النجاسات يمكن أن نعرف بالعين، فنقول النجاسات كل ما خرج من السبيلين، وكذلك كل نجس العين، هذا يسمى تعريفا بالعين أو بالإشارة. وأما تعريف باللفظ فإن النجاسات أو النجس كل عين مستقذرة شرعا، النجاسات كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغائط ونحوهما. وقوله رحمه الله ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، مراده رحمه الله لا تحصل الطهارة، يعني لا يرتفع حدث ولا يصح الوضوء ولا يرتفع حدث الجنابة ولا يصح الغسل إلا بماذا؟ إلا بمائع. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني ما يحصل بالمائعات الأخرى غير الماء، يعني ما يمكن إنسان يتوضأ بالشاي هذا مائع، لكن لا يمكن، لا يمكن لإنسان أن يغتسل بالزيت مع أنه مائع، ما يمكن لإنسان أن يتوضأ بالنفط مع أنه مائع، ما يصلح للإنسان أن يتوضأ بأي شيء يكون مائعا ما دام ليس ماء. لذلك قال لا تحصل الطهارة بمائع غيره، فلا تحصل الطهارة من الأحداث إلا بالماء لعموم الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصر الأمر على الماء، فقال عليه الصلاة والسلام من لم يجد الماء، حصر الآن، من لم يجد الماء ماذا قال؟ فعليه بالصعيد الطيب، ما قال من لم يجد أي مائع، دل على أن المتعين من المائعات لرفع الحدث والنجاسات هو المائع المعين، ما هو؟ الماء. نعم. قال رحمه الله لا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني عند المؤلف رحمه الله والمذهب عند الإمام أحمد لا تحصل الطهارة إلا بالماء لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. يعني معنى الكلام هذا، لو أن إنسان انتقض وضوءه وليس عنده ماء لكن عنده شاي، هل يتوضأ به؟ الراجح هو القول، لن نذكر إلا قولا واحد، أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء، إما يتوضأ بالماء وإذا عدم الماء يتيمم. طيب إذا قال إنسان عندي تمر منقع بالماء، أصبح في الصباح وجد الماء المعد للوضوء منكبا بسبب الفويسقة، فالآن ما عنده ما يتوضأ إلا المنقع الذي كان بالتمر تغير لونه وطعمه وريحه، هل يتوضأ به؟ الصحيح لا يتوضأ به. ثم قال رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين، القلة بضم القاف مفرد قلال، قلة تجمع على قلل وقلال، كم جمع عندنا؟ قلل وقلال. القلة مفرد قلال، والقلتان وما فوق هي الماء الكثير عند الفقهاء. ما المراد بالقلتين؟ الماء الكثير. ثم يأتي بيان هذا الماء الكثير. قال رحمه الله فإذا بلغ الماء القلتين، والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، هكذا عرفه كما سيأتي إن شاء الله. قوله أو كان جاريا، أو كان جاريا مثل مياه العيون الجارية والأنهار. المياه الجارية والنابعة والفائضة عبارات متقاربة، هذه كلها طاهرة. قوله رحمه الله لم ينجسه شيء، هذا على ظاهر الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء، قال لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. جاء في هذا المعنى حديث، وإن كان في سنده مقال، لكن الاتفاق عليه أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه أنه يخرج عن المائية إلى الوصف الذي لصق به. فمثلا إنسان عنده ماء ثم تغير هذا الماء بالورد فأصبح الماء موردا، عنده ماء وتغير هذا الماء بريحة ميتة أصبح الماء فيه رائحة الميتة، عنده ماء وتغير الطعم فأصبح هذا الماء فيه طعم التمر، تأملوا معي، قال لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالماء الكثير والجاري لا ينجس، الماء الكثير الجاري، الماء الكثير قلنا القلتين فما فوق، والجاري قلتين ولا أقل ولا أكثر، ما لنا علاقة، الماء الكثير قلتين فما فوق، والجاري قلتين كان أو أكثر أو أقل، ما لنا علاقة، يعني إن شاء الله عندك نبع ماء يجري خط واحد هذا حكمه لا ينطبق عليه القلتين. الماء الكثير والجاري عندنا نوعان انتبهوا، الماء الكثير والجاري لا ينجس إلا إن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة. ما دام الماء يجري ولو كان قليلا فإنه لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. متى ينجس؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما الماء الكثير غير الجاري وهو الماء الذي يكون قلتين فأكثر لا ينجس أيضا بمجرد ملاقاة النجاسة حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. مفهوم الكلام هذا؟ قال رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة مباشرة. يعني إذا كان الماء غير جاري وكان أقل من القلتين، ها عندنا شرطين، غير جار وأقل من القلتين، ما الذي يحصل إذا لاقت النجاسة؟ انتبه الآن، إنسان وجد ماء عياذا بالله وجاء وبال في هذا الماء والماء أقل من القلتين والماء لا يجري، مجرد ما أن يبول في هذا الماء يصبح نجسا وإن لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. هذا على الراجح الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. فبين أن الماء إذا كان قليلا دون القلتين ولا يجري ولا يجري فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه. عندك مثلا سطل الماء، جاء الولد وبال فيه وانت تشوفه يبول، لما جيت تطالع لا تجد لون البول ولا طعمه لو تطعمته ولا ريحه لو شممته، تقول لنا ينجس ولا ما ينجس؟ نقول ينجس، لأن الماء أقل من القلتين ولاقت النجاسة ولو لم تتغير أوصافه الثلاث. هذا الذي اختاره أبو محمد ابن قدامة رحمه الله. قال: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه، لحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. انتبه الآن، عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أن الخبث إن المقصود به النجاسة، يعني أن النجاسة لا تتأثر عليه، هذا معنى لم يحمل الخبث، هذا معنى لم يحمل الخبث. انتبه الآن. طيب، هذا المفهوم والمنطوق. والمفهوم المخالفة: أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإن النجاسة مؤثرة فيه، لكن ليس المشكلة ليست في المفهوم، المشكلة أن الحديث مختلف في صحته وضعفه، لكن من أهل العلم صحح هذا الحديث واستشهد به جمع من فقهاء الحديث، وعلى رأسهم الإمام مالك، الشافعي، الإمام أحمد، الترمذي، أبو داود وغيرهم رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث عندنا هذا الحديث، منطوقه عرفناه ومفهومه عرفناه. طيب، عندنا حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه. الآن هذا عام، منطوق هذا أقوى من مفهوم هذا الحديث إذا قلنا بصحته، فأيهما يقدم، المنطوق العام ولا مفهوم المخالفة؟ القاعدة عند الأصولين كما إن شاء الله سنأتي عند دراستنا لأصول الفقه أن المنطوق عند التعارض مقدم على المفهوم. وعلى هذا فلو كان الماء أقل من القلتين ووقعت النجاسة في أقل الماء القليل ولم تتغير الأوصاف الثلاثة فإنها باقية على طهورتها، لعموم حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ولذلك كانت الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الماء سواء كان كثير أو كان قليل لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، لعموم الحديث كما ذكرته لكم. ثم قال: إذن هذا أول موضع خالفنا فيه المصنف، نرجح أن الماء لا يعني لا عبرة في قلته وكثرته، العبرة بتغير الأوصاف. متى ما لاقت النجاسة الماء فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يخرج عن الطهورية قليلا كان أو كثيرا، وهذا أريح من أن نجيب مسافات ونقيس ونشوف هذا الماء قلتين ولا ما هو قلتين. طيب ما المراد بالقلتان؟ قال رحمه الله: القلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشق. هذا في زمانه، في زمان الإمام محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عندهم أرطال دمشقية. طيب إيش عرفنا كيف هي؟ على كل حال في زماننا هذا قدره بعض المعاصرين ب307 لتر من الماء، 307 لتر من الماء. والإمام أبو الحسن، هو اسمه أبو الحسن ولا أبو عبد الله، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عنه رواية أنه جعل القلتين ذراعا في ذراع في ذراع، عمقا وطولا وعرضا. على كل حال المقصود به قلال هجر أو قلال المدينة، هذا اختلاف آخر أيضا. قوله رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلبه طهوريته إجماعا، لأنه لا يسمى ماء حينئذ كالمرق مثلا. إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني طبخنا في الماء شيئا ليس من الطهوريات، يعني هو طاهر في نفسه. اللحم الآن، اللحم طاهر ولا طهور؟ طاهر. لما نقول طهور معناه تقدر تتوضأ فيه. شلون نتوضأ باللحم؟ إذا ليس بطهور، ما هو إذن؟ طاهر. اللحم طاهر، إن طبخنا اللحم الطاهر في الطهور الذي هو الماء، وبقي الماء الآن وتغير لونه، لذلك يقول المصنف: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني معنى كلامه سلبه طهوريته إجماعا، ما في كلام، لأن الماء خرج الآن عن المائية أصبح مرقا، صح ولا لا؟ مثل ما قلنا وضعنا في الماء تمرا وفي الصباح صفينا التمر وبقي الماء، الآن لا يسمى ماء، يسمى نبيذا في اللغة العصرية القديمة في عصرنا اليوم، يا إما منقوع ويا إما عصير تمر، صح ولا لا؟ إذن ليس بماء، سلبه طهوريته إجماعا لأنه لا يسمى ماء حينئذ كالمرق مثل. ثم قوله: أو خالطه فغلب على اسمه، يعني خالطه طاهر فتغير به تغيرا كبيرا كالحبر مثلا، يعني الآن عندنا شيء من الأشياء التي توصف بأنها من الطاهرات، الحبر ليس بنجس، الحبر مصنوع من الأوراق أو من الألوان أو من أشياء طاهرة، فسقط الحبر في سطل من الماء فتغير سطل الماء وأصبح لون الماء لونا أزرق أو لونا أسود. إذ يقول المصنف: أو خالطه فغلب على اسمه، أصبح اللي طاله يظن أنه حبر، إذا غلب على اسمه فخالطه طاهر فتغير به تغيرا كبيرا كالحبر مثلا فإنه لا يكون طهورا، خلاص هو طاهر لكن لا يكون طهورا، حاله حال الذي ذكرنا من المرق. أو سقط فيه طاهر ولم يسلب مسمى، أو سقط فيه طاهر ولم يسلب مسمى، كيف سقط فيه طاهر؟ الإنسان طاهر، لو أنه سقط في حوض ماء أقل من القلتين أو قلتين، تأمل معي الآن، هو طاهر سقط في الطهور، جل أنقذوني، أنقذناه أخرجناه من الماء، هل يصبح الماء نجسا؟ الجواب لا. لاحظوا، أو يعني هذه المسألة مهمة، لو أن إذا خالطه سقط فيه طاهر ولم يسلب مسماه ولا سيلانه فإنه يبقى على طهوريته. من أشهر الأمثلة في هذا أنه إذا خالطه طاهر ولم يسلبه عن أصل خلقته، من أشهر الأمثلة على ذلك حينما يأتي وقت السيول، يعني النيل مثلا إذا جاء شهر إذا جاء شهر 7 و8 و9 تقريبا 3 أشهر النيل يمشي ولونه لون التراب، لكن التراب طاهر. فالآن هذا هل يسلبه الطهورية؟ الجواب لا، لعلتين. العلة الأولى أنه جار، وهذا وحده كاف، فالسيلان مغن. السبب الثاني أن هذا الذي خالطه لم يسلب اسم الماء، الناس ما يقولون عنه الطين، يقولون عنه ماء. مثل هذا أيضا كصدأ الحديد في الماء، إذا كان هناك سطل فيه صدأ وأنت ما تدري فوضعت فيه ماء فشممت ريحة الصدأ، صدأ طاهر، فهذا الصحيح أنه لا يسلبه طهوريته. وكذا تعقيم المياه بالمطهرات كما هو معمول به الآن وغيرها، فإنه يظل طهورا. ثم قال رحمه الله: أو استعمل في رفع حدث. إنسان أخذ ماء واغتسل، أخذ ماء توضأ، وهذا الماء الذي اغتسل به أو توضأ به بقي، هذا الماء هل يبقى طهورا أو يبقى طاهرا؟ هذه مسألة مهمة. سبحان الله، شو نسوي؟ نمشي بسرعة يعني. طيب، أو استعمل في رفع حدث مثل الماء المستعمل. الماء المستعمل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه باق على طهوريته، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وقال ليغترف جميعا، هذا قال العلماء من باب التأدب، من باب إيش؟ التأدب. وقوله: وإذا شك في طهارة الماء، هذه مسألة مهمة. إذا شك في طهارة الماء فإنه يبني على اليقين، فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين في الماء؟ الطهارة. إذن لا يبحث عن الظنون والأوهام. طيب، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أيضا يبني على اليقين. طيب، لم يحصل عنده يقين، بقي الشك، ماذا يفعل؟ إذا بقي الشك يغسل جميع الملابس اللي عنده، جميع الثوب عنده، حتى يحصل له اليقين، حتى يحصل له اليقين. ثم قوله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، قال الاحتمال أن يستعمل النجس فينجس أعضاء، ماذا يفعل؟ إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ماذا يفعل؟ قال يتيمم ويتركهما. هذا إذا لم يستطع بعد التحري التفريق، إذا لم يستطع بعد التحري التفريق ماذا يفعل؟ عنده ماء وماء، أحدهما طاهر والآخر نجس، ولم يستطع التفريق ماذا يفعل؟ قال يتركهما ويتوضأ، وهذا هو الراجح. لكن إذا استطاع التفريق أو غلب على ظنه أن أحدهما طاهر يعمل بغلبة الظن. ثم قوله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. في مسألتين: اشتبه طاهر بنجس أو طهور بنجس ولم يغلب عليه يتركهما، إن اشتبه طهور بطاهر يتوضأ من الاثنين لأنه لا يتضرر بذلك. ثم قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طبعا هذا المقصود به في حال إذا لم يحصل الترجيح، إذا لم يحصل الترجيح. وهناك قول وهو الراجح إن شاء الله أن الإنسان إذا حصل عنده شك، عنده 4 أثواب أيهما الطاهر، ولم يستطع أن يتحرى، فليختر أيهما شاء ولا يعيد، يصلي صلاة واحدة ولا يعيد. أما هذا القول فهو على الإبراء، على ما يسميه الفقهاء بالاحتياط. وقوله رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة، يعني لو كان عنده 10 أثواب يصلي 10 مرات. هذا القول قلنا عنه مرجوح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم ومات وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
قوله رحمه الله هنا في نجاسة الكلب، قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير يعني سبع مرات. طيب، تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. في الكلب جاء الحديث: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن أو آخرهن، ثلاث روايات جاءت. الصحيح أنها ليست مضطربة، وإنما المقصود ترك الخيار للفاعل، ترك الخيار يفعل أيهما أراد، يغسل سبعا إحداهن أولاهن أو أخراهن بالتراب. طيب، بالنسبة للخنزير قالوا لأن القياس، لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، لكن هذا القياس فيه نظر، ولذلك جاءت الرواية الصحيحة وهي الراجحة عن الإمام أحمد أن عين النجاسة متى ما ذهبت فإنه إذا غسل مرة اكتفي بذلك، وأن الكلب له خاصية والخنزير لا يقاس عليه. قال: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. كم يغسلها؟ ثلاثا. استشهد بهذا الحنابلة رحمهم الله أنه لا بد للنجاسات العامة من الغسل ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الحيضة، قال: اغسليه ثم فركيه ثم اقرصيه. إذن أيضا صار ثلاث، ولذلك هم يقولون ثلاث مرات لابد من غسل عموم النجاسات. وفي رواية عن الإمام أحمد أن النجاسة متى ما ذهب عينها بالمرة الواحدة اكتفي بذلك. لماذا؟ لحديث الأعرابي: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فصبوا فذهب العين، فلم يأمرهم بصب إيش؟ دلو آخر ولا دلو ثالث، فدل على أن المرة كافية، والله أعلم. قوله: إن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة، وهذا لحديث الأعرابي. وقوله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. النضح معناه تأخذ الماء هكذا وترشه على الثوب أو على البدن أو على المكان الذي سقط عليه بول الغلام، للحديث المتفق عليه. وأما بالنسبة للجارية فحكم بولها حكم بول الكبير. قال: وكذلك المذي. المذي سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة بلا دفق ولا لذة، يكفي في تطهيره النضح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، رواه أبو داود رحمه الله. وقوله: ويعفى عن يسيره، يعني عن يسير المذي، لأنه يخرج من غير اختيار فيشق التحرز منه. وأنا إلى هذه الساعة، لو وجدت أحدا يقول بطهارة المذي لقلت بطهارته، لأنه لا يوجد دليل على نجاسته إلا كونه خارجا من السبيلين، وهذا التعميم يعني مخصوص بخروج المني، خروج المني خارج من القبل وليس بنجس، وكان الأولى أن يقاس المذي عليه، الله أعلم. لكن لا أقول به لأني إلى الآن لا أعرف لي سلفا في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره، يعني عن يسير المذي، وعن يسير الدم، لأن الدم في المذهب نجس، الدم الذي يخرج للإنسان في المذهب نجس، فيعفى عن يسيره لأنه لا يمكن التحرز منه، والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم اختلفوا في حد اليسير، فقال المصنف: وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس. وجعل بعض العلماء حد اليسير هو الذي لا يسيل، هو الذي لا يسيل. وقال بعض العلماء حد اليسير ما كان أقل من الدرهم، اللي هو ما يساوي 100 فلس تقريبا. قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما صح الاكتفاء بالفرك، لوجب الغسل. وكذلك قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولذلك يجوز الطبخ بروث مأكول اللحم، يجوز تسميد الأرض بروث مأكول اللحم، وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس. وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم لما نجاستها. وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
قوله باب الآنية يعني ذكر باب الآنية بعد أحكام المياه، لماذا؟ لأنه أوعيتها الحافظة لها الماء، أين نحفظها؟ في الآنية. فلذلك لا بد أن نعلم حكم الموعى والوعاء. قوله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، هذا لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، والفقهاء رحمهم الله عمموا الحكم وهو الصحيح خلافا لبعض الظاهرية. قال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها. النهي ورد عن الأكل والشرب، ويقاس عليها سائر الأنواع، أو يقال بدون قياس أنه من باب أولى، وهو نوع من القياس. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما. الضبة معناها إيش؟ الضبة هي قطع من الذهب والفضة تلصق بالإناء وتلحم، فحكمها بالتحريم حكم أواني الذهب والفضة، حكمها في التحريم حكم أواني الذهب والفضة، إلا أن تكون الضبة يسيرة من فضة. هذا القيد، قيدين: الأول يسيرة والثاني من فضة، هذا واضح. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، أي إناء، فخار من جلد، من خشب، من طين، أيا كان يجوز. قوله رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولأنه عليه الصلاة والسلام توضأ من تور صنع من صفر وهو النحاس. قوله: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، يعني يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا يمانية صنعت في اليمن، وكانوا لم يكونوا قد أسلموا بعد، وأهدي إليه ثياب مصرية من المقوقس عظيم المصر، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أنه غسل ذلك. قوله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. الصوف معروف، وهكذا صوف الميتة بالنسبة للظأن، وشعرها بالنسبة للمعز، وطاهر، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم فيه. ثم المصنف رحمه الله قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذا الذي رجحه المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. والصواب أن الجلد جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، وجلد النجس إذا دبغ فإنه يطهر إلا الكلب والخنزير. ولذلك جلود السباع، جلود النمور، جلود الذئاب، جلود الحصن مثلا، هذا كله إذا دبغ فإنه يطهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما، هذا عموم قوله. وكذلك عظامها فهي نجسة، وهذا بالإجماع، لأن عظام الميتة جزء من الميتة، والله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، وهو اسم لعموم المقضي حتف نفسها، ولم يستثنى من ذلك إلا الجلد. فإن قال قائل: والشعر والصوف؟ قلنا بالإجماع الشعر والصوف مستثنات بالإجماع. قوله: وكل ميتة نجسة، وهذا أيضا بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثم قال: فإنه رجس. والرجس هنا فسر بمعنى النجس، كل ميتة نجس إلا الآدمي، وهذا هو الصحيح، أن الآدمي لا ينجس بالموت. فإن قال قائل: فلماذا يغسل؟ يغسل تكريما وتطييبا وتنظيفا. يغسل لماذا؟ تكريما وتطييبا وتنظيف. وقيل: يغسل تعبديا، لا نعرف علته. قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه ولو كانت ميتة فإنها طاهرة، مثل الأسماك التي تموت في البحار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور ميتته، هو الحل، الطهور ماءه، الحل ميتته. وقوله: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، هذه عبارة من؟ عبارة إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، أول من نطق بهذه العبارة، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، من تلامذة ابن مسعود. والمراد ما لا نفس له سائلة، أي أنك إذا قتلتها لا تسيل دماؤها، هذه مثل الذبابة، النملة، العقرب، هذه الأشياء إذا قتلتها لا تسيل دماؤها، إذن هذه لا تكون نجسة. وما لا نفس له سائلة فهو طاهر ولو مات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، دل على أن هذه الذباب الميتة لا تنجس الأشياء، وإنما أمر بالإغماس لدفع الضرر. قوله: إذا لم يكن متولدا من النجاسات، هذا قيد لطيف، لأن ما تولد من النجاسات ولو لم تكن لها دم سائل فإنها حكمها حكم أصلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن رجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد موضع الرخوة. قال: ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان. فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزاه إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة. ولا يجزي أقل من 3 مساحات منقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة.
أحسنت. قوله باب قضاء الحاجة، ويسميه بعض الفقهاء باب دخول الخلاء، ويسميه بعض الفقهاء باب الاستطابة، ويسميه بعضهم باب الاستنجاء والاستجمار. المعاني متقاربة، لكن إذا قيل الاستطابة فالمقصود به العام، المقصود به العام. إذا قيل استنجاء فالمقصود به التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة، وإذا قيل الاستجمار فالمقصود به التطهر بالأحجار ونحوها بعد قضاء الحاجة. قوله يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. إذا قلت بسم الله كل جني في الحمام لا ينظر إليك، وإذا لم ينظر إليك فحينئذ لا يحصل لبس ولله الحمد والمنة ولا يحصل ضرر. ونقل ابن عبد الهادي إجماع للعلم على استحباب التسمية عند دخول الخلاء في الصحراء والبنيان. في البنيان واضح متى تسمي، إذا أردت الدخول. طيب في الصحراء تسمي عندما تريد أن ترفع ثيابك وتجلس. قوله من الخبث والخبائث، الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فشمل الذكور والإناث. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، والدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا روي خبث بإسكان الباء وهو كل خبيث. قوله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذه الزيادة جاءت في رواية أبي أمامة قال لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان، رواه ابن ماجه في إسناده ضعف. قوله إذا خرج قال غفرانك، غفرانك أي بمعنى أطلب المغفرة منك يا ربي، إما لتقصيري لأني لا أستطيع أداء شكر هذه النعمة، أو لأنه مضى وقت علي وأنا أقضي حاجتي ولم أذكرك، أو له ما معا. قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، وقد رواه وقد روي ولكن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف الحديث، والثابت هو الأول غفرانك. قوله ويقدم رجله اليسرى في الدخول، والإجماع على هذا. قوله واليمنى في الخروج، الإجماع على هذا، يعني مسائل ليست خلافية. قوله ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، ذلك تنزيها وتعظيما لرب العالمين. إذا كان ظاهرا فهذا أشد حرمة مما لو كان مخفيا، يعني لو كان في جيبك في شيء مخفي فهذا قد يكون الداعي للحاجة إلى إدخاله، مثل الدراهم التي كانت مضروبة فيها اسم الله، ما كانوا يضعونها في الخارج لأنها مخفية. لكن إنسان يأخذ معه المصحف يمسك بيده يدخل الخلاء، هذا لا يجوز. يمسك بيده كتاب يدخل الخلاء، هذا لا يجوز. كذلك الجوالات، الجوال فيه ذكر الله، إذا كان مفتوح ويرى ما تدخل به الخلاء، أخفيه ثم ضع الجوال في جيبك وادخل لا بأس به. قوله رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني يثنيه، يثني رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ينصب اليمنى يعني يجلس على اليمنى هكذا، اليسرى هكذا واليمنى هكذا، هذا أحسن، لأن المستقيم في بطن الإنسان يكون على وضع وصورة أسهل لقضاء حاجة. أما هذه الحمامات الإفرنجية فإنها مضرة وتسبب أمراضا كثيرة كما شهد بذلك المختصون من أهل الطب. وقوله رحمه الله يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، لحديث سراقة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، رواه ابن أبي شيبة وفي سنده ضعف، لكن بعض العلم صحح قوله. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث مسلم: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني. طبعا هذا في قضاء الحاجة الغائط، أما في البول فيجوز للإنسان يبول والناس يكونون قريبين منه، لكن بشرط ألا لا يكون في وجهة أو في قبالة وجوههم. قوله: ويرتاد لبوله موضعا رخوا، رخوا يعني غير الصلب، حتى لا يرجع إليه البول، وحكاه النووي إجماعا. قوله: ولا يبول في ثقب ولا شق، لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، أخرجه أبو داود. ولأنه لا يأمن من خروج الهوام والدواب من الجحر. قوله: ولا طريق ولا ظل نافع إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قوله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، لما روى الحكيم الترمذي، وهذا الحكيم الترمذي من علماء التصوف، ولذلك العلماء يحذرون من أحاديثه، لما روى الحكيم الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر، وهو حديث موضوع لا أصل له، لا أصل له. قال ابن مفلح من الحنابلة رحمه الله: والكراهة تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، في الصحيح يدل على جواز استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. قوله: ويجوز ذلك في البنيان، يعني يجوز استقبال القبلة أو استدبارهما في البنيان، لعموم حديث ابن عمر: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. لكن هذا القول مرجوح في نظري، الراجح أنه يكره في البنيان وغير البنيان، لعموم حديث أبي أيوب قال: فأتينا الشام فرأينا المراحيض قد بنيت وجاه القبلة، فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله. فلو كان الأمر في البنيان يسيرا لما احتاج إلى الانحراف أولا، ولا احتاج إلى الاستغفار ثانيا. وأما قول ابن عمر فهي حكاية عين وحكاية الأعيان، لا يصح أن تجعل عموما في الأحوال. وقوله رحمه الله: ثم يتنزه ثلاثا، التنزه هنا المقصود به يعني جذب البول من الذكر باليد، لما روي: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. لكن قال النووي: اتفق العلماء أن الحديث ضعيف، بل قال ابن القيم: إن الانتثار بدعة، كون تأخذ تنثر ذكرك أو تقوم تقفز قفزتين أو تربط حبل وتجر، هذا كله من البدع والتنطع، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، لعموم حديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. قوله: ثم يستجمر وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، وهذا أمر، والاستجمار هو تطهير المحل بالجمار، والجمار هي الحجارة، والمقصود بالإيتار فيها أن يقطع الاستجمار على عدد فردي، أقله ثلاث، ثم إن شاء خمس، ثم إن شاء سبع. قوله: ثم يستنجي بالماء، يعني يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه الترمذي بإسناد صحيح. يعني إنسان أول شيء ينظف بالمنديل مثلا، ثم يغسل بالماء، ويجوز أيضا الإنسان يغسل بالماء ثم ينشف بالمنديل، ما في الأمر واسع. قوله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحيان كثيرة يقتصر على ماذا؟ على الاستجمار، وهو الاستنقاء بالحجارة ونحوها من المناديل، لكن لابد أن يكون ثلاث. قال: ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قوله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، شمل المناديل الورقية والأحجار والخشب ونحو ذلك مما لا فساد فيه على الناس. انتبه، إذا كان فيه فساد على حاجات الناس لا يجوز، لقول ابن مسعود: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال: إنها ركس، وكانت روثة حمار، فرميه دال على جواز غيرها من الأشياء الطاهرة بشرط أن يكون منقيا. قوله: إلا الروثة والعظام، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قوله: وما له حرمة ككتب العلم وما فيه ذكر الله والمطعومات كالخبز ونحوه قياسا على طعام الجن، فإن طعام الإنس من باب أولى. لذلك قال جمع من الفقهاء: لا يجوز للإنسان أن يستنجي بعشب. لماذا؟ قالوا: لأنه مأكول إما لدوابنا وإما لنا، فكيف تستنجي به وله حرمة، فضلا عن الطعام، فضلا عن الكتب والأوراق التي فيها الحروف أو الكلمات أو فيها ذكر الله. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.